أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأحمد الله عز وجل الذي جمعنا مرة أخرى على خير عمل في خير طاعة. وأبلغكم كالعادة سلام إخوانكم في عدة ولايات في أمريكا، والحمد لله رب العالمين. أبشركم أيضا لأنه ما من زيارة في هذه البلاد إلا ونزداد والله ثقة بأن النصر قادم وبأن المستقبل لدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأبشركم أيها الشباب، ما من يوم يمر على أمريكا إلا وتتصدع داخليا، فإن المجتمع الأمريكي من الداخل مجتمع منهار وينهار يوما بعد يوم. ولكنني حينما سألني الإخوة هنالك قلت لهم تعليلي لعدم السقوط العاجل لقلعة الكفر على ظهر الأرض أمريكا أنها مصابة بالفيروس، بفيروس التدهوري والهلاك، لكنها لا زالت في مرحلة الشباب ومرحلة الفجوة، فهي لا زالت تقاوم هذا الفيروس مقاومة ضخمة جدا. في الوقت الذي لو أصيبت فيه دولة أخرى ضعيفة أو جسد آخر مريض بهذا الفيروس لسقط منهارا في الحال، فهي لا زالت في مرحلة الفتوة، لكن الفيروس أنهر كعصا سليمان. المجتمع من الداخل منهار تماما. لا مانع من أن نرى يعني كثيرا من الصفات التي تضمن لهذه الأمة البقاء لفترة من الفترات، فقد ترى هنالك أخلاقا عجيبة من أخلاق هذا الدين، يعني ترى الكثيرين من هؤلاء قد تخلقوا بأخلاق عجيبة من أخلاق دين النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ولله الحمد هم يبحثون ويسألون. وما من ولاية ذهبت إليها إلا ورأيت الإسلام فيها ولله الحمد قد ظهر. يحكي لي رجل يمني قد تجاوز 80 من عمري، حينما حضر لي خطبة الجمعة، وأبشركم والله لو قلت لكم عن كم الأعداد في خطبة الجمعة المحاضرات ما صدقت، يعني أنا شعرت أنني في مصر في القاهرة لا في المنصورة من كثرة الأعداد في خطبة الجمعة. يعني اختاروا جامعا كبيرا لإلقاء خطبة الجمعة بعدما أذاعوا عن الخطبة في التلفاز، وجاء المسلمون من شتى الولايات لحضور خطبة الجمعة، فالمسجد أكبر من هذا بكثير، مسجد الفاروق. وسبحان الله 4 أدوار يا إخوة، والله ازدحم فيهم العدد ولم تكفي الأدوار الأربعة للموحدين في صلاة الجمعة من فضل الله عز وجل. بل ورأيت عجبا، قالوا لقد فرشنا خارج المسجد. قلت والحمد لله، شعرت أنني في مسجد التوحيد بالمنصور. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وأبشركم أنه قبل أن آتي في ليلة واحدة كنت أحاضر في مدرسة النور في بروكلين، فلله الحمد جاءتني أخت أمريكية تسأل بعض الأسئلة عن الإسلام، وكانت قد قرأت قبل ذلك فترة طويلة عن الإسلام، وما أن أجيبت بإجابة بسيطة جدا لم نتجاوز ربع ساعة إلا وقالت أريد أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنطقت الشهادة في آخر محاضرة ولله الحمد والمنة. إذ أننا نرى نماذج سيئة ممن ينتسبون للإسلام، فترى مسلما يعاصر الزنا، وترى مسلما يشرب الخمر، وترى مسلما يتاجر في الخنزير، بل وجاءني مسلم مسكين. قال يا شيخ. قلت نعم. قال انا قد فتحت سوبر ماركت ضخم جدا وسمعت المحاضرة اليوم وتأثرت، وانا اعاند الله عز وجل اني لن اتاجر من الليلة في الخنزير ولا في الخمر، بس انا لي رجاء. قلت ما هو؟ قال هل ينفع اطلع الخنزير واطلع الخمرة واجيب نادي قمار صغير؟ سبحان الله، نظرت اليه قال استنى انتظر، قال عاهدت الله اني لو كسبت 10 مليون دولار اخذ لي 5 مليون دولار لله. قلت يا اخي جزاك الله خير، ان الله طيب ولا اقبله الا طيب، انا عندك ما تنفعش قلت لا ما تنفعش. فحينما ينظر الغربيون الى هذه النماذج التي تنتسب الى الاسلام يعني تصفهم امثالها عن دين الله عز وجل. والله كما ذكرت ما من يوم يمر علينا الا ونزداد ثقة في الله وثقة في موعود رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. والعجيب يعني سبحان الله، قلت الاخوة هنالك ذلك، يا اخوة انتم الان والله في فرصة عجيبة تسألون عنها. انتم تتحركون الان الى الاسلام والى الدعوة بمنتهى الحرية، يعني لك ان تتصور اني تحركت في اكثر من ولاية والله ما سئلت مرة عن الاسبوع. امر عجيب، يعني اخشى ان اطل في هذه الجزئية حتى لا تتخلخل عقيدة الولاد والمرأة في قلوب كثير من الناس. يعني الشاهد اننا نتحرك هنالك الاسلام بمنتهى الحرية، ما في اي عقبات ظاهرة. فقلت استغلوا هذه الفرصة وتحركوا على قدر ما تملكون لدين الله عز وجل، لا سيما وانكم ولله الحمد تعلمون لغة القوم، فان الذي لا يجيد اللغة الانجليزية في هذه البلاد كالأبكم الذي لا يستطيع الكلام. فكثير من اخواننا هنالك يجيدون اللغة، لكن الكثير منهم يستحي ان يظهر هويته ويستحي ان يظهر دينه ويستحي ان يظهر اسلامه، مع انك ترى في الوقت ذاته اليهودية يلبس قبعته او الطاقية الصغيرة على رأسه، بل وترى الطفلة الصغيرة من ابناء اليهود تعجبت، وانا امر على احيائهم تعجبت وطاش الاطفال، ترى الطفلة الصغيرة التي لم تنبت شعرات على لحيته بعد قد اطالوا شعره من الجانبين وبصروه وانزلوا الضفائر على خديه لتحل هذه الضفائر محل اللحيه، في الوقت الذي يتخلى فيه كثير من اتباع الحديث عن هذا الوساخ وعن هذا الشرف. فالامر يحتاج الى تنظيم جهود فقط، وايضا يحتاج الى التقاط قلوب. فالعقبه الكؤود هي الفرقه، هي الفرقه والخلاف والنزاع والشقاق. ما من مسجد ذهبت اليه الا وارى الاخوة يشتكون، يا شيخ بالله عليك فلان وفلان اصحاب منهج واحد مختلفين، تعالى فلان. ليه مختلفين؟ ليه انتم في بلادكم؟ لماذا الخلاف؟ لماذا الشقاق؟ وتجدوا والعياذ بالله يعني الاصل في ذلك، لن اقول في هذه المرة الجهل والهوى، بل اقول الهوى فقط. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب العاملين الإسلام بصفة خاصة وبين قلوب المسلمين بصفة عامة، وأن يسعدنا وإياكم بالتمكين لدين النبي الأمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذه الإشارات لندخل على محاضرتنا في علم السيرة. لا زلنا نتحدث بحول الله عن المرحلة الثانية من مراحل الدعوة، ألا وهي المرحلة الجهرية. وذكرت في اللقاءات الماضية بعض الدروس المستفادة أو أهم السمات لهذه المرحلة، وأود الليلة أن أقف مع بعض الأحداث الجسام والعظيمة والكبيرة التي حدثت في هذه المرحلة من مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أهم حدث أو أهم الأحداث في هذه المرحلة اسلام رجلين كان اسلامهما فتحا عظيما، وكان اسلامهما بمثابة النور الذي اشرق ليبدل بعض الظلمات التي يسير فيها كثير من الموحدين الذين اخفوا اسلامهم. فلقد من الله على الموحدين وعلى المسلمين المستضعفين في هذه المرحلة باسلام اسد الله واسد رسوله. من هو؟ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وستعجبون اذا علمتم ان حمزة قد اسلم حميد وانف، في أرض الجزيرة. وقد ذكرت لكم قبل ذلك رواية إسلامه لكني أذكر بها الآن فهذا موضعها. فعن محمد بن كعب القرظي قال: كان إسلام حمزة رضي الله عنه حنيا، كان يخرج من الحرم ليصطاد، فإذا رجع مر لمجلس قريش وكانوا يجلسون عند الصفا والمروة، فيمر بهم فيقول: رميت كذا وكذا وصنعت كذا وكذا، ثم ينطلق إلى منزله. فأقبل ذات يوم بعد صيده فلقيته امرأة من قريش فقالت: ماذا لقي ابن أخيك من أبي جهل؟ شتمه وتناوله وفعل به وفعل به. فقال حمزة: وهل رآه أحد؟ هل رأى أحد أبا جهل وهو يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إي والله لقد رآه الناس جميعا. فإذا هم جلوس وأبو جهل يجلس بينهم، فاتكأ حمزة على قرصه وقال: لقد رميت اليوم كذا ورمى سهما بعيدا، ورميت اليوم كذا ورمى سهما بعيدا، وفي الثالثة دك به أبا جهل. رمى بقرصه أبا جهل، ضرب به بين أذنيه، ثم قال: خذها بالقرص وأخرى بالسيف، فإني أشهد أنه رسول الله وأنا على دينه. حميد سبحان الله في أول الأمر يتحرك قلبه لشتم أبي جهل ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع النبي أن يرد على أبي جهل، ولم يقدر أحد من أسرة النبي أن يرد على النبي عليه الصلاة والسلام، وكلكم يعلم حمزة، وقريش كلها تعلم من هو حمزة الأسد الغالب والفدائي العظيم والبطل الشريف الذي علم الدنيا حقيقة البطولة وعظمة الفداء. وشهد حمزة بن عبد المطلب أمام هذا الجمع أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال: يا أبا عمارة، إنه سب آلهتنا، وإن كنت أنت وأنت أفضل منه ما أقرناك. ثم نظروا إليه وقالوا: ذاك وما أردت يا أبا عمارة، يعني اختر الدين الذي شئت، ما جرأ واحد منهم أن يسفه قوله أو أن يسفه فعله. وشهد حمزة بن عبد المطلب أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والرواية كما ذكرت لكم رواها الهيثمي، رواها الإمام الطبراني وهو حديث مرسل، إلا أن الإمام الهيثمي في المجمع قال وله من الشواهد ما يرقى به إلى درجة الحسن، ومن أهل العلم من قال إسناده صحيح. وبعد إسلام حمزة من الله عز وجل على هؤلاء المستضعفين بحدث ضخم أكبر. تعلمون أن مكة كلها قد أرعدت وأبرقت وغرقت وأسبدت ودقت فضول الحرب وأوعدت، فما من أحد يعلن توحيده لله إلا ويصب عليه العذاب صبا. الموحدون يستخفون من المشركين، يستخفون من المشركين، فمن الله على المستضعفين بإسلام حمزة، ثم من عليهم بعد ذلك بإسلام فاروق الأمة عمر رضي الله عنه. ولك أن تتصور أن عمر وحده كان من أقسى الناس على المسلمين والمستضعفين، كان يشكل وحده جبهة عاتية ضد الإسلام والمسلمين. وأود أن أشير لبعض أحبابي وإخواني من الدعاة من طلاب العلم أنك لو تعجلت الحكم على أحد العصاة وحكمت له بأنه لن يدخل دين الله أبدا أو لن يتوب إلى الله أبدا فقد أبعدت النجعة. فلك أن تتصور أن عمر بن الخطاب كان بالأمس القريب معول هجم للإسلام، وبين عشية وضحاها حول الله عز وجل قلبه فأصبح عمر بن الخطاب فاروقا لهذه الأمة، فرق الله بإسلامه بين الحق والباطل لحظات القلوب يا إخوة بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا يجوز أبدا لداعية أن يقنط، لا يجوز لطالب علم أن ييأس، أن ينظر إلى رجل من العصاة فيقول هذا لا يهتدي أبدا، يا أخي ادعوه إلى الله عز وجل، ادعوه يكمن عليه انه من اهل النار. ويتألى بعض الناس على الله يحكم لهذا بجنة ولهذا بنار وهذا لا ليه. ليس هذا من شأن العبيد من امثالنا، انما هو من شأن العزيز الحميد الذي يعلم الخواتيم هو الله. ولا ينبغي ان تصدر حكما على احد العصاة بانه من اهل النار او بانه لن يهتدي. لا تيأس ابدا ولا تقنط، وانما حاول مرارا وتكرارا. كثير من احبابي من طلاب العلم يقول ابلي وقلبي، امي ليست محجبة، اختي متبرجة، دعوته فلن يستجيبوا. اقول يا اخي اصبر اصبر، واتهم نفسك انت في طريقة دعوتك وفي اسلوب دعوتك. قد يكون اسلوب دعوتك يحتاج الى تفصيل، قد تكون فضلا او غريبا او لست حكيما في دعوة او لم تبدأ بالاهم في المهم. فينبغي ان يتهم الانسان نفسه ان رأى مقابلا له لا يهتدي، ويحرص ويصبر ويدعوه مرارا وتكرارا لعل الله عز وجل ان يشرح صدره. والعجيب ان من امثال هؤلاء الناس من لو شرح الله صدره لرأيت منه عجبا عجابا وحرصا عجيبا على الطاعة وعلى العمل لدين الله عز وجل. قال الله سبحانه: فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. عمر رضوان الله عليه في لحظات قريبة جدا، والحقيقة لإسلام عمر قصة حيرتني جلست طوال اليوم مع أنني تكلمت عن عمر قبل ذلك مرارا، لكني جلست طوال اليوم لأحقق هذه القصة ولأقف مع كلماتها ومع طرقها فتحيرت. سبحان الله، فالقصة المشهورة المعلومة للجميع أنه خرج ذات يوم بالسيف ليضرب عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر عليه رجل فأخبره أن أخته صبأت أي تابعا محمدا على دينه، فرجع إلى البيت فسمع صوتا خفيضا، فدخل البيت واقتحم البيت. بعدما فتحت له أخته فاطمة رضوان الله عليها مع زوجها سعيد، وقال: ما هذه الهيمنة التي سمعت؟ فقال: لا شيء. وكان خفاب بن أرنت رضي الله عنه يقرئهما القرآن، فلما سمع صوت عمر اختفى واختبأ وهو يعلم من هو عمر. فلما نظر إلى أخته وقال: ما هذا؟ أصبأتما وتابعتما محمدا على دينه؟ ولطمها على قلبها لطمة شديدة فسال الدم من وجهها الشريف، فصرخت في وجهه كالبرق الراعد وهي تقول: نعم والله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وافعل ما بدا لك يا ابن الخطاب. فرق قلب عمر ثم نظر فقال: ما هذه؟ وكانت قد أخذت الصحيفة، فقالت: لا لا تمسها وأنت نجد، إلى آخر القصة المشهورة المعروفة. فأخذ عمر بن الخطاب الصحيفة بعدما اغتسل ولان لأخته وقرأها، وقرأ آيات من سورة طه، فرق قلبه وبكت عينه وقال: دلوني على محمد. وهنا قفز خطاب بن أرنتي وقال: أبشر يا عمر، فوالله لقد سمعت رسول الله بالأمس يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين إلي بعبد الله بأبي الحكم عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فأبشر فلقد استجاب الله دعوة نبيه فأتى أحد الرجلين إلى الله. وانطلق عمر إلى دار الأرقم أبي الأرقم، فرأى النبي وأصحابه، فنظر حمزة من ثقة الباب، فلما نظر قال: يا رسول الله إنه عمر. فقال الرسول: اجلس يا حمزة. وانطلق الرسول إلى عمر رضي الله عنه فتح له الباب بنفسه، وأخذ النبي عمر من مجامع ثوبه وجره بعنف وقوة، فأوقع النبي عمر على الأرض وخر عمر إلى ركبتيه. ثم قال له النبي: أما آن لك أن تنتهي يا ابن الخطاب؟ فنظر عمر إلى النبي وقال: بل آن، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكبر النبي: الله أكبر. أسلم عمر، فكبر أصحاب النبي جميعا في دار الأرقم من أبي الأرقم رضوان الله عليهم جميعا. قصة جميلة لكنها ضعيفة، ضعيفة السند، لكن أصح ما ورد في ذلك عن عمر رضي الله عنه وعن إسلامه ما يلي. أولا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. تنبر هذه العبارة لعبد الله بن مسعود، وهذا الأثر رواه الإمام البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. يعني كان إسلام عمر عزة، كان إسلام عمر فتحا، وكان إسلام عمر رضوان الله عليه على الراجح بعد هجرة الحبشة الأولى. تعلمون أن الصحابة هاجروا إلى الحبشة مرتين، هاجروا المرة الأولى ثم رجعوا، وقال بعض أهل العلم بأن سبب عودتهم من بلاد الحبشة في المرة الأولى أنهم سمعوا أن عمر بن الخطاب قد أسلم. وهناك سبب آخر وجيه ذكره الحافظ في الفتح، تعلمون أنه في السنة الخامسة من البعثة، لأن الهجرة للحبشة كانت في السنة الخامسة من البعثة في شهر رجب، تعلمون أنه في شهر رمضان من السنة الخامسة من البعثة قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوما في الكعبة، وراح الصراع دائرة على مسدها بين رسول الله والمشركين، وقام النبي يتلو القرآن بصوته النبي العذب. وبالله عليك تصور معي بقلبك وكيانك القرآن وحده لو نزل على جبل لتصدع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أقول بالله عليك تخيل لو أن هذا القرآن تولي بصوت الحبيب رسول الله، تصور أنت كيف يكون جمال القرآن وكيف تكون حلاوة القرآن إذا تلي هذا القرآن بأندى وأعلى بصوت على ظهر الأرض بصوت المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقام النبي يوما يصلي في الكعبة وافتتح صلاته بصورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلى آخر الآيات. وفي آخر الصورة قرأ النبي آيات عظيمة كريمة تطير لها القلوب. المشركون جميعا قد انصتوا، تصور اهل الكفر والشرك انصتوا. القرآن يا اخوة كان يطلب قلوبهم، كانوا يخشون من سماع القرآن كما قال الله حكاية عنهم، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن وادعوا فيه لعلكم تغلبون. بل لما خرج الصديق يصلي خارج بيته وكان الصديق رقيق القلب فشاء العين، خاف المشركون من قراءة أبي بكر حتى لا يفتن كثير من الرجال والنساء من أهل مكة، فأمروا أبا بكر أن يصلي داخل بيته ولا يخرج أبدا ليسمع المشركين القرآن، يعني يخافون من سماع القرآن، أمر عجيب، وهم على الكفر والشرك. فأنصت المشركون لقراءة النبي الأمين، واجتمعوا إلى التلاوة، واستمر النبي في القراءة، وكأن على رؤوس المشركين الطير. وفي اخر السوره قرأ النبي قال الله تعالى: ازفت الازفه، الله اكبر، ايات عجيبه، ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه، افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وقام النبي، خر النبي ساجدا لله جل وعلا، فلم يتمالك المشركون انفسهم فخروا جميعا سجدا لله خلف رسول الله. هل تصدق هذا؟ هل تتصور هذا؟ الله أكبر. الحديث رواه البخاري من حديث ابن عباس، الحديث رواه البخاري من حديث ابن عباس، خر المشركون سجدا لله خلف رسول الله، ولما رفع النبي رأسه ورفعوا رؤوسهم ظل كل واحد ينظر إلى الآخر، يعني ماذا صنعنا؟ ما هذا؟ وأنكروا جميعا ما صنعوه وما فعلوه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنه العناد والكبر، لكنهم يعلمون صدق النبي ويتذوقون ما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه العناد الذي ملأ قلوبهم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يأبه وأمه بل جاء بالحق وصدق المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وجه وجيه جدا لمن قال من أهل العلم لأن المهاجرين إلى أرض الحبشة قد عادوا إلى مكة بعد الهجرة لما سمعوا أن المشركين قد سجدوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنهم دخلوا الإسلام مع رسول الله. هذا وجه آخر وهو وجيه له وجهته في سبب عودة المهاجرين إلى أرض مكة مرة ثانية، والسبب الأول هو إسلام عمر. نعم، اسمع عبد الله بن عمر يحكي قصة إسلام أبيه. يقول عبد الله بن عمر، هذا الحديث رواه الإمام البخاري: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن عمر. تدبر هذا، عمر كان صاحب فراسة، كان ملهما، كان عمر رضوان الله عليه ملهما، بل لقد شهد له النبي أن الله أجرى الحق على لسانه وقلبه، تدبر هذا ليس على لسان عمر فقط بل على لسان عمر وقلبه. لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه. حديث رواه ابن جبير سند حسن صحيح. فيقول عبد الله بن عمر ما سمعت عمر لشيء قط، يعني ما قال عمر شيء قط يقول إني لا أظن هذا الشيء كذا إلا كان كما يظن عمر، يعني إلا وقع بمثل ما ظن عمر رضوان الله عليه. يقول فبينما هو جالس في يوم من الأيام إذ مر علي رجل جميل رجل، فلما نظر إليه عمر رضوان الله عليه قال لقد أخطأ ظني. تقدم سبحان الله خطأ ظني درس عجيب آخر لابد أن نتعلمه، يعني ويقدم خطأه على صوابه، وهذا من باب التواضع والانتصار. ولو وقفت مع أصحاب النبي في هذا الباب لرأيت عجبا. شوف عمر يقول لقد أخطأ ظني أو إن هذا كان على دينه في الجاهلية أو لقد كان هذا هو كاهن القوم في الجاهلية، يعني هو يظن أن هذا الرجل كان على دين أو كان كاهنا لقوم، ومع ذلك قدم خطأ ظنه على صحة ظنه. وهذا من الأدب. تذكر معي أيضا قول عمر، قول عمر جاءه السائل فقال السائل يا أمير المؤمنين، سأل عمر سؤال فقال عمر بن الخطاب اذهب إلى أخي أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فهو أعلم بهذا مني. قدم عمر عبد الله على نفسه، اذهب إلى أخي أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فهو أعلم بهذا مني. فذهب السائل إلى عبد الله فسأل فأجابه عبد الله رضي الله عنه. فعاد السائل إلى عمر مرا عليه فقال عمر بماذا أفتاك أبو عبد الرحمن؟ قال أفتاني بكذا وكذا. فسكت عمر وقال لو كان الأمر إلي لأفتيتك بغير هذا. فقال السائل بل الأمر إليك يا أمير المؤمنين. فقال كلا، لو كنت أردتك إلى آية من كتاب الله محكمة أو حديث لرسول الله لفعلت، ولكني سأردك إلى رأيي وأنا أظن أن رأي أخي عبد الله أفضل عند الله من رأيي. سبحان الله. وتعلمون أيضا ما قالته عائشة في حادثة الإبل، قالت فلما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب أنا إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفريه فإن العبد إذا أذنب وتاب إلى الله تاب الله عليه إلى آخر الحديث. تقول فنمت في فراشي والبكاء قد يعني خلق دمعي، جف دمعها في عينيها. تقول وأنا أعلم والله أني لبريئة وأن الله مبرئي ببراءة، ولقد كنت أرجو أن يرى رسول الله رؤيا في نومه ليبرئني الله بها، ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن يتلى. سبحان الله، يعني هي لا تظن أنها أهل لأن ينزل الله في شأنها قرآنا يتلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عمر لقد أخطأ ظني أو الرجل هذا الذي يمشي أمامي كان على دين قوم في الجاهلية أو كان كاهن القوم في الجاهلية. فنادى عليه قال علي الرجل. فجاء الرجل إلى عمر فقال رضوان الله عليك إني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، من أنت؟ فأخبره الرجل وقال كنت كاهنهم في الجاهلية، هكذا حرفيا ما قاله عمر، كنت كاهنهم في الجاهلية. هذا سبب إسلام عمر، قصة الإسلام. قال كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك، ما أعجب ما جاءتك به جنيتك. تعلمون أن الكاهن يتعامل مع الجن، وأنا تكلمت قبل ذلك في خطبة الجمعة عن السحر، قلت السحر نوعان، سحر حقيقي وسحر تخيلي. السحر الحقيقي يكفر فيه الساحر بالله، وكلما ازداد الساحر كفرا كلما ازداد الجني له طاعة، هذا هو السحر الحقيقي. أما سحر التخييل فهو سحر يعقد على الأعين بحيث أن ترى العيون الشيء على غير حقيقته، ترى العين الشيء على غير حقيقته، وهذا من جنس سحر سحرة نمس فرعون فخيل إليه من سحرهم أنها، فهذا السحر وقع عليه لكن ليس على طبيعة الشيء العطا عطا، لكن لما وقع السحر على عين نبي الله موسى وعلى الثقة عصي لا تتحرك، هذا الثقة التخييف. فالكاهن يتعامل مع الجن ويزداد الكاهن براعة إذا ازداد كفرا فيزداد الجني له ضاع. فعمر بيقول له ما أعجب ما جاءتك به جنيتك. فقال بينما أنا يوما في السوق، هذا الكاهن يقول بينما هو يمشي يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، يعني جاءت جنيته فزعة. فقالت ألم تر الجنة وإبلاسها، الجنة جمع إيه؟ جمع جن، والإبلاس اليأس. ألم تر الجنة وإبلاسها أي ويأسها، ويأسها من بعد إنكاسها، يعني يأست من أن تسترق الشمس بعدما كانت تستمع. ألم تر الجنة وإبلاسها ويأسها بعد إنكاسها، ولحوق القناص وأحناسها، القناص اللي هو يعني صغار النور التي يعني تلجأ إلى الأحلاس، وتعلمون الحلس هو الذي يوضع على ظهر البعير يوضع فيه الشيء الذي كان يضعه فيه الرجل في الجزيرة العربية. يعني مشهد لصورة الجن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من عدم قدرته على استرقاق الدم ويأسها من ذلك. قال عمر تعقيبا على كلام الكاهن هذا بينما أنا نائم، تعلمون أن هذا الكاهن كان قد أسلم، يعني هو الآن يتكلم مع رجل مسلم لكنه حدثه عن فترة في الجاهلية. يقول بينما أنا نائم عند آلهتهم، جميل بيقول لا عمر رضي الله عليه، قال عمر بينما أنا نائم عند آلهتهم في جوار الكعبة إذ جاء رجل بعجل فذبح هذا الرجل العجل فصرخ به صارخ في العجل، صرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط بشدة صوت، يقول هذا الصارخ يا جريح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، يا جريح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يقول عمر فقمت فما نجدنا أن فينا هذا نبي. هذه مقدمات الإسلام. عمر اسمع الحديث الآخر، الحافظ ابن حجر يعلق على هذا الحديث البخاري يقول إيه، قل قد لمح المصنف اللي هو مين؟ الإمام البخاري رحمه الله بجواب هذه القصة في باب إسلام عمر، يعني ترجم الإمام البخاري باب العنوان باب إسلام عمر وروى في هذه القصة عن عبد الله بن عمر بما جاء عن عائشة وطلحة عن عمر من أن هذه القصة كانت سبب إسلامه، يعني السيدة عائشة رضي الله عليها والسيدة طلحة قد أخبر أن هذه القصة كانت سبب إسلام عمر رضي الله عنه. ومن أسباب إسلامه كذلك دعوة النبي أن عن ابن عمر أن رسول الله قال اللهم أعز الإسلام لأحب هذين الرجلين إليه لأبي جهل أو لعمر بن الخطاب، قال عبد الله بن عمر وكان أحبهما إليه عمر أو وكان أحبهما إليه عمر رضوان الله عليه. والحديث هذا طبعا رواه الإمام الترمذي كما ذكرت وهو حديث حسن صحيح. خذوا هذه الرواية الأخرى عن عبد الله عمر رضي الله عنهما قال لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره، لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا طبأ عمر، طبأ يعني كفر، يعني أو ترك دين آبائه وأجداده وتابع محمدا على دينه، كانوا قالوا طبأ، قالوا طبأ عمر. يقول عبد الله وأنا غلام فوق ظهر بيتي، غلام صغير فوق ظهر بيتي، فجاء رجل عليه القتاء من ديباج يلبس جبة من حرير، فقال قد طبأ عمر فماذا؟ ايه المشكلة؟ فأنا له جار، يعني قد أجرت عمر، سبحان الله، والرجل الذي أجار عمر هذا كافر،